والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، إنما بعثني الله ولا مال لي ليعرفكم قدرته وقوته، وأنه هو الناصر لرسوله، لا تقدرون على قتله ولا منعه من رسالته. فهذا، يعني هذا الحال، أبين في قدرته تعالى وفي عجزكم، يعني يكون إذن أدل على التوحيد وعلى تمحض البيان في أن الفاعل لما يشاء هو الله عز وجل، لأن طبيعة البشر أو المخلوقين لو رأوا في الوسائط قوة وقدرة يعزون الفعل لمن؟ يعزون الفعل لربما للواسطة، ولا يعزونها إلى من؟ إلى الباري تعالى. وأما لو كانت الواسطة في ظاهر نظرهم ضعيفة، في ظاهر نظرهم طبعا، وإن ربما كانت في الواقع الواسطة متحلات بقدرة، متصفة بقدرة، قدرة طبعا وهبها الله إلى تلك الواسطة، أفاضها الله عز وجل وأعطاها مدد لتلك الواسطة. المهم أنه إذا لم يكن في عين البشر وفي نظره الواسطة متصفة بالقدرة، فهناك يكون هذا أبين وأوضح لهم في أن مصدر القدرة هو من الله عز وجل، وإن كان الفرق غير موجود لدى ذوي اللب وذوي الحكمة، بين أن تكون الواسطة مقتدرة أو الواسطة ضعيفة. لو كانت الواسطة ذات قدرة هائلة، أفرض مثل إسرائيل، إسرائيل ممثل بقبض أرواح البشر وأرواح الجن وأرواح النباتات وأرواح الحيوانات وكل ذي روح، ومع ذلك قدرته هو قائمة بقوة الله. في رواية أن الله أقدر أحد الملائكة لخلق السماوات، فلما أنشأ السماوات والأرض، يعني ربما أتاه في نفس في ذات عجب أو شيء، فخلق الله نائرة صغيرة أراد أن يصدها عن نفسه بكل ما هو فيه من قدرة ولم يستطع، ليبين الله عز وجل أن كل هذه القدرة هي من من؟ من الله عز وجل. فذوي اللب وذوي الحكمة عندما يعلمون بأن الله عز وجل قدرته لا متناهية لا محدودة، وأن كل قدرة مخلوقة مهما كانت ذات شكل ومنزلة، إلا أنها تظل محدودة بالإضافة إلى من؟ إلى قدرة الله. فهذا لا يحجبهم عن جعل كل هذه المظاهر آيات. لماذا؟ لقدرة الله غير متناهية. نعم، ذوي غير لب أبين لهم يكون ماذا؟ أن تكون واسطة في ظاهر الحال ضعيفة، وإن لم تكن هي في واقع الحال ذات ضعف ربما ذات قدرة. يعني بعد تنشئة المجتمع الإيماني العام، يعني بعبارة أخرى الدعوة لها مراحل، مرحلة التأسيس مجرد الدعوة، النذارة والبشارة كما في 13 سنة التي كان فيها في مكة المكرمة، تلك لم تكن قائمة على بناء مجتمع مدني وبناء لم تكن قائمة على بناء مجتمع مدني وعلى لم تكن قائمة على بناء مجتمع مدني أو على تأسيس دولة ونظام، وإنما مجرد دعوة. حين من الواضح أنه ولا سيما حتى هو صلى الله عليه وآله في تلك المرحلة، يعني مع كون اليد عزلاء الله عز وجل أقدره على إقامة مجتمع وحضارة ودولة. نفس المضطردة بعد كذلك أن الأئمة عليهم السلام رغم في ظاهر الحال يد عزلاء إلا أنهم استطاعوا أن يؤسسوا تيار الإيمان في الأمة. من بيوتكم خرج الإسلام، انتشر الإسلام، ومن بيوتكم انتشر الإيمان. هناك دعوة لظاهر الإسلام، هناك دعوة لحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. فنعم لا بد أن تكون بداية الدعوة دعوة الإسلام أو دعوة الإيمان دعوة مجردة عن القدرة. لماذا؟ لكي يكون التمحيص والامتحان أكثر. يعني في ظاهر الحال، هنا في ظاهر الحال هو باعتبار من الإيمان لا هو ذكرت لك أنه في بداية الدعوة الحال هكذا، أما عندما يتأسس مجتمع إيماني ويقام له نظام دولة لابد أعد لهم لكي تحموا هذه المنجزات والمقدرات. الإعداد يعني يختلف، الإعداد وتخطيطه يعني يختلف. يعني بعبارة أخرى نفس النبي صلى الله عليه وآله خلال 13 سنة، لا يعني الشيخ يشير لهذه النقطة أن نفس 13 سنة هو كان يعد النبي، نفس نشر الدعوة إعداد قوة، نشر الدعوة وتربية الكوادر وتربية العناصر المؤمنة والمسلمة هي نفس أداة قوة، وهي مادية ليس مادية، يعني بعبارة أخرى البنية الثقافية من أقوى البنى، أقوى من البنية العسكرية والبنية الاقتصادية. يعني بداية تأسيس المجتمع هو بالبنية الثقافية، فهو يصب أيضا في صراط وفي سياق الأداة، وهذا صحيح بعد. هذا بيان آخر. ثقافية.
أما الشعب
قدرة ثقافية. هم الآن يسلمون بأن المد الثقافي أكثر تأثيرا وقوة من أي مد آخر. طبعا حينئذ صيانة هذا المد الثقافي والقوة الثقافية بعد قوتها وبعد انتشارها يأتي القوة والاقتدار السياسي والاقتصادي والمالي والأمني. نعم طبعا. ولكن في الدرجة الأولى الإعداد القوة، القوة هي بالمد الثقافي والعقيدي والتنظير، ثم تأتي لمراحل أخرى من القوة. يرجع إلى البحث الثقافي. نعم طبعا مرة منها أنه الجانب الثقافي أخطر بما يشمل عقيدة وما يشمل تنظير الأسس، تنظير القانون والتشريع، كل هذا يصب في البحث الثقافي بالمعنى العام للتثقيف أو معنى الوعي أو معنى الهداية، ألفاظ مختلفة لمعنى الوعي. فإذا هو أبيان لمن لغير ذوي اللب الذين ينسحرون ويتأثرون بالآليات والأسباب المادية. نعم أولئك أكثر تأثرا بهذا الجانب، فهذا أبين في قدرته وفي عجزكم، وسوف يظفرني الله بكم فأوسعكم قتلا وأسرا. بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أما إذا كان عندك حصر في نظرتك على القدرة المادية والعسكرية ومشاهدات، وهذه سوف ينجزها الله به، وسوف يغفرني الله بكم فأوسعكم قتلا وأسرا ثم يغفرني الله ببلادكم، وهو كما تنبأ صلى الله عليه وسلم، ويستولي عليها المؤمنون من دونكم ودون من يوافقكم على دينكم. وهذه تنبؤات وملاحم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قريش وأنجز الله له. تنبؤات القرآن يطلعكم على الغيب. نعم موجود الصحيح. نعم فإذا هذا الاستدلال من الطرف الآخر ضعيف من هذا الجانب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن انظر الاحتجاج السابق الذي قدمه ذاك القرشي الوثني، استدلال بالقدرة المادية، وأجاب صلى الله عليه وآله أن ليس المدار على القدرة المادية. القدرة المادية ربما الله عز وجل لا يهيئها لأوليائه ولدعاته ولهداته، رغما لتحقيق حكمة أبلغ، وهي ماذا؟ وهي أنكم رغم اليد العزلاء والضعف المادي الموجود في رسل الله وسفراء الله، إلا أن الله عز وجل كل ما تنبحون به من قدرة لديكم مادية لا تعاوق إرادة الله. هذا أبين في الدلائل على أن هؤلاء السفراء هم سفراء من قدرة فوق كل القدرات. هذا الاحتجاج في الواقع ركز عليه المتكلمون والفلاسفة أيضا، أن المعجزة العلمية أبلغ من المعجزة المادية. المعجزة المادية معجزة ودلائل وبرهان وبيان، ولكنها دلائل وبرهان للذين يقصرون نظرتهم على الأسباب المادية نعم طول فيزيائية. وأما ذوي اللب في الحقيقة إنما تجذبهم ماذا؟ نعم ذوي اللب تجذبهم في الحقيقة جانب العلم والحكمة. لماذا؟ لأن المعجزة العلمية في الحقيقة تتضمن بيان لقدرة أوسع من القدرة المادية. القدرة المادية إنما ينالها الحس بمعونة العقل، ولا الحس لوحده أيضا لا يستدين المعجزة المادية، لكن بمعونة العقل يستدين حينئذ الحس أو الإنسان المعجزة المادية. لكن محدودة المعجزة المادية والقدرة المادية هي المادة، أما محدودية أو حدود ودائرة المعجزة العلمية أوسع من المادة بحسب العوالم، بحسب العالم العقلي، بحسب العالم الأخرى، بحسب حتى العالم الربوبي. المعجزة العلمية إذن أو أبلغ بيانا للقدرة الإلهية من المعجزة المادية لذوي اللب والحكمة، عكس ماذا؟ عكس المادي، أو عكس ضئيلي العلم والقوة والحكمة. أولئك لأنهم مسجونون في المادة والحس، مسجونون يعني نطاق وإدراكهم للعوالم مقتصرة على الحس، ويغفلون أو يجهلون ما وراءه. من ثم الميزان لديهم دوما في مقام المادة الحس. هذا المطلب للأسف الآن الحضارة الغربية عموما برمتها قائمة عليه، إلا القليل من تيارات فلسفية غربية لاهوتية. الفلسفات المادية تنظير المادة الغربي كله قائم على هذا الجانب الجهيل، أن الدلائل والإثبات قائم على الحس وقائم على العنصر التكنولوجي، قائم على العنصر المادي. أما التنظير والثقافات والبيانات الإيديولوجية وما شابه ذلك، هذه كلها سراب عندهم هكذا، ولكن مع ألوان براقة عصرية، وهي نفس الفكرة الجاهلية. والحال أن مثل هذا الأساس إذا ابتني عليه النظرة الفلسفية الغربية المادية أو الفلسفة الحقوقية لديهم أو الفلسفة القانونية، هو في الواقع مبتني على جهل جهيل، لأن محدودة القدرة المادية محدودة، بينما القدرة التي في العوالم الأخرى قدرة لا محدودة. والبرهان والبيان والإعجاز الغير مادي بيان خالد دائم، يعني لا يضيق بقصر عمر الدنيا، ومن ثم هو ثابت، من ثم هو ثابت عكس البيان المادي. البيان المادي قد يتصرم. الآن من باب المثال، القرآن الكريم بما فيه متضمن من علوم وبيانات علمية لا زال حي حاضر، هل مثلا ناقة صالح عصا من موسى، إحياء الموتى من نبي عيسى، وغيرها من المعجزات الأخرى، تلك نراها نعم في وقتها، وإن كانت هي المعجزة حتى المادية يتحدى بها الله عز وجل البشر إلى يوم القيامة، وليس يتحدى بها البشر في زمنه. هذه من النقاط أو من محاور تعريف المعجزة ولو كانت مادية، أنه يتحدى الله بها البشر إلى يوم القيامة. نعم، معجزة يعني التحدي، التحدي إذا هي قد تنقل بالتواتر، قد تنقل بالتواتر، لكن أيما كان يعني وقوعها ظرفه متصرف، يعني وجوده نعم معجزة. لا زال الله عز وجل يعني في القرآن يتحدى البشر أن يخرجوا ناقة من الجبل.
بالنسبة لنا إخبار، بالنسبة للمعاش صحيح الله قادر أن يخرج ناقة من الجبل، أما بالنسبة لنا إخبار،
إخبار إخبار لا يسقط الإعجاز عن إعجازه ولا التحدي. هناك أيضا حس بالإعجاز، ليس الحس بالإعجاز ليس عين الإعجاز، حس بالإعجاز هو كله صاهر، ليس عين الإعجاز، عين الإعجاز خروج النار. لذلك القرآن الكريم الآن يخبر وينبئنا بمعاجز الأنبياء، ولا ذات هي معاجز تجاه البشرية، لكن ظرف وقوعها متصرف، بخلاف القرآن الكريم. الآن هذه البيانات العلمية أو مثلا النبي إبراهيم ما ذكره من بعض الدلائل، أو حتى الأنبياء إذا كانت لديهم أيضا معاجز علمية بلحاظ بعض الدلائل، لا زالت قائمة حية ليست متصرفة. فالفرق إذن شاسع بين المعجزة المادية والمعجزة العلمية. المعجزة العلمية فأوسع شوكة وشأنا وشعرا.
حتى
المعاملات الخاوية الباطلة التي هي خواء ليست حادثة، يعني التشريع الإسلامي في كل أصعدتنا عن يثبت إنجازاته جيلا بعد جيل على الصحيح. أي ما كان عليه الحال، فإذا المعجزة العلمية هي معجزة أكثر وأكثر أقدم. فهذه نقطة مهمة إذا في بيان البيانات والدلائل. كثير الآن للأسف من في اللاشعور رسو الفكر أو الاستنتاج والتمحيص والتنقيح على أسس مادية أو معطيات ودلائل مادية يتأثر بها الإنسان في تصويب الصواب وتحقيق الحق بدل أن يكون على أسس علمية خارجة عن نطاق المادة. في الله شعور كثيرا ما يتأثر الإنسان بهذا الشيء، وهذه طبعا آفة خطرة من النزعة الحسية في مقابل النزعة العلمية والعقلية، وهي لابد من دوام الانتباه واليقظة والالتفات إليها، وهي نوع من التوصية المنطقية في المنطق الإسلامي أن الإنسان لا تتجاذبه النزعة الحسية والمعطيات الحسية والمواد الحسية والاستدلالات الحسية، يعني وإن كانت هي استدلالات الدلائل لكن ليست هي تمام الحقيقة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما قولك لي لو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده، بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا. فالملك لا نشاهده، لا لو أراد الله أن يبعث إلينا نبيا لكان إنما يبعث ملكا لا بشرا مثلنا. يجيبه صلى الله عليه وآله، وهذا دأبه صلى الله عليه وآله، دأبا يستعرض الشبهة يعيد تقريرها فقرة فقرة بالترتيب والنظم ثم يجيب. ربما أنت لو تجيب الجواب من دون أن تذكر فقرة الذي ذكره ينسى هو إشكاله في الطرف المحاور، ويصير لغط في التفكير. بل بخلاف إذا تقطع محور محور من المحاور التي هو أورده، قد هو ملتفت إلى التباين المحوري والتعدد المحوري، لكن إذا أنت جزأت ورتبت ونظمت المحاور هو أسلم في التفكير، يصير معه في ترتيب التفكير معاه للوصول إلى نتيجة سليمة موحدة. والذكر الآن إلى حد الآن رأينا من احتجاج وحوار صلى الله عليه وآله دوما يراعي هذه النقطة الآلية في الترتيب. وأما قولك لي كذا فالملك، فيجيب صلى الله عليه وآله: فالملك لن تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا الهواء. من جنس هذا الهواء يعني ماذا؟ الهواء الآن يتكون من غازات شفافة، غير مرئية. جسم الملك، الملك الذي يرتبط عند نزول إلى دار الدنيا يعني عنده جسم دنيوي، لكن هذا الجسم الدنيوي شفاف، وهذا الجسم الشفاف لو أردنا أن نجمد على حرفية العبارة الموجودة في كلام صلى الله عليه وآله ما أولناه بشيء آخر، أن الملك أفضل كجبرائيل أو عزرائيل أو إسرافيل، لدينا في الروايات أن لديهم موت في ليلة المبيت. أخبر الله جبرائيل وميكائيل أن أحدكما أطول عمرا من الآخر، فمن يهب عمر الآخر؟ فكل استأثر منه، فقال له انزل إلى علي بن أبي طالب انظروا أنه آثر عمره لابن عمه. فأتى يا جبرائيل وميكائيل بخا بخا بك عيد أخذ بها بك ملائكته المقربين، أي ليلة المبيت القصة واردة. المقصود أنا شاهدي في هذا المقطع أن لجبرائيل موت. كيف موت؟ لأنه ليه تعلق بدار الدنيا، تعلق بدار الدنيا لانفصال. ميكائيل موكل بالأرزاق وبالتقسيم التدبير المؤمن، ميكائيل ذاك ميكائيل من المكائيل، ميكائيل يكيله تناسب الاسم بعد. فيه جبرائيل بالجبروت بعد بالبطش. إسرافيل من إسراء بعد النفخ في سر النفخ. إسرائيل بالعبري إيش معناه؟ إسرائيل عبد الله. إسرائيل عبد الله. إسرافيل غير يعني إسرائيل. المهم علم التعزير بعد العقوبة. الله أعلم. لا الاسم الشريف هذا اسم من الأسماء الشريفة على تعالى. لا بد نتقنه في الأسماء. أسماء أسماء هي من أسماء من اللغة العبرية أحد لغات الوحي. السريانية أحد لغات الوحي والعربية. إيد يعني الله. بس هي في الروايات إيد يعني إيد يعني الله. إسرائيل عبد الله. جبرائيل هي اسم تركيب. إسرافيل ميكائيل إسرائيل. المقصود أن هؤلاء الملائكة المقربين كلهم في الواقع لهم تعلق بماذا؟ بعالم الدنيا. وثم لهم تصرفات في عالم الدنيا. البدن والجسم الذي يتعلقون به في دار الدنيا حسب هذه العبارة النبوية صلى الله عليه وآله من جنس الهواء. يعني ماذا؟ يعني من أفرط غازات أو أهوية شفافة. كيف أن الأكسجين لا يرى؟ موجود. الهيدروجين لا يرى، ربما لها رائحة بس ما يرى. بعض الغازات لها رائحة، بعض الغازات لا لها رائحة ولا لها، إلا إذا تتكثف تتكثف ترى أو تشم. لا إذا تتكثف الكيمياء. لا نفسي إذا تتكثف قد يصير فيه الغاز. ما أقول ما يضيفون به الغاز الحين لما فصلت الغاز الآن. لا الغاز ما النفط الغاز الغاز نفسه يتكثف يضيفون له رائحة نتنة لأجل أن يستشعر بالخطر. لا بس في غازات تتكثف تصير لها رائحة. إذا تكثف الغاز قد يحس، أما مع تبدده ليس له رائحة. وعلى ضوء هذا التفسير للجملة من الحديث النبوي قد يفسر حين جبرائيل يملأ ما بين المشرق والمغرب أنه أحد الأجسام الهوائية أو الغازات الهوائية هي محل تعلق كبدن لجبرائيل، وهي منتشرة في سدين كل الفضاء. إسرائيل سدين غازي فضائي آخر منتشر في كل الفضاء. ميكائيل إسرافيل هكذا. ولكن لديهم قدرة على التكثف، لديهم قدرة على التكثف كما أن جبرائيل يتمثل يتكثف. وهذا التكثف ليس من الضروري أن يكون كل جسم يتكثف، موضع من جسم يتكثف. نعم يعني جاد وجوده العقلي. نعم يعني مرتبة ذاتها العقلية بحث آخر. احنا كلامنا أن هذه الملائكة لها خلافين الفلاسفة، يعني أن هذه الملائكة لها مراتب جسمانية شفافة، وهذا معنى تنزلها بعد. صعد جبرائيل ونزل جبرائيل له معنى. هو تعبير أمير المؤمنين في نهج البلاغة أكتافهم عند العرش، أرجلهم في سبع عرمي. هذه قد تفسر بهذا التفسير أنه مراتب الذات الواحدة لها أجسام ونفوس كلية ثم عقول كلية. فهذا الموجود الضخم العظيم إذا ألقى الله في روعه ينزل على هيئة الكلام في بدنه، صعد ونزل بالمعنى، كما أن الإنسان عند صعوده ونزوله عروجه وهبوط إذا يفكر في عقله يصير عنده شنو؟ صعود. إذا يتكلم يصير عنده نزول، تنزل الفكرة وعبور الفكرة. وقد له صعود وهبوط أيضا بجسمه قابل التفسير. فهذا أمر من أسرار الحقائق والغيب كانوا على جهل من البشر، ولا زال الملك معه. نفي وجود الملك أو إثبات وجوده إذا كان يراد إثبات أو نفي من أدوات حسية فخاطئ. لماذا؟ لأن أدوات الحس لا تكتشف كثير مما هو في الحس. هذا منهج مهم يشير له صلى الله عليه وسلم، أن كيف الهواء أنت تحس به ما تحس به إلا إذا يصير فيه تكثف فيه تموج. فهنا كثير مما هو موجود في الحس لا يقتنص بآلة، وهذا أمر بعد ذلك قرره الفلاسفة أيضا. ثلاثمائة قليل، ثلاثمائة عصر الآن. نعم، مما يدلل على أن الحس السمع أو البصر أو الشم أو الذائقة أو المس محد، يعني ليست هي على درجة قصوى لدينا البشر. حس كثير من الحيوانات أقوى منا، حس النمل في بعض أموره أقوى من حس البشر، شامة الكلب أقوى من شامة الإنسان، سمع بعض الحيوانات كثير أكثر جبارية من سمع الإنسان، بصر بعض الحيوانات الآن خفاش يبصر في الليل
3 كيلومترات،
البومة ترى في الليل بين السماء يرى في الليل، ها؟ الهدهد يرى الماء تحت الأرض. فإذا كان الإنسان هذا العاجز يريد أن يستدل بحسة الفولتاج ما الحس يعني بعبارة أو الوحدة وحدة القدرة القياسية لدى الإنسان في حسة كلها ضعيفة، زين. فهذا إذا كانت أدوات حس الإنسان هي ضعيفة، فكيف يريد أن يثبت أو ينفي أمور موجودة كائنة في الحس؟ وهذا باب عظيم يشير للنبي صلى الله عليه وسلم أن الفلسفة المادية والحسية رغم ما تتبنى من الحس هي خافقة فيه، لأنها لا تقتنص كل ما هو حسي بحسها. الحس على درجات، كيف يمكن أن يؤسس الإنسان معرفته على الحس بأدوات حسية ضعيفة؟ لا سمح الله كشبيه الأعمى ينفي الشيء معناه ليس شيء منفي، وإنما هو ليست لديه أداة عالية حسية. ف
فهؤلاء أصحاب المذهب الحسي أو المادي يخفقون في نفس مبناهم فيه. هم في الواقع لا يعتمدون الحس أو المادة، وإنما يعتمدون آليات ضعيفة أو نقول قديمة أكل عليها الدم وشرب، عتيقة قديمة، قديمة يعني ضعيفة مقصودة، مثل كلام إنسان يعتمد على مركبة ضعيفة انقضى عمره. اي طبعا لا طبعا طبعا ليس الكلام في النفي، الكلام في تقزيم دائرة المعرفة بحدودها. اي الحصبة. فأصحاب الفلسفة المادية إذن يخفقون في نفس مبناهم، في نفس ما يرفعون من شعار يخفقون فيه، أن الحس والمادة أنت تعتمد بأي آلية، إذا كانت الآلية التي تختنس كل صغيرة وكبيرة وكل ذرة وذرة ومجرة، خب جيد. الآن لا المجرات العظيمة البعيدة يختنسها الحس، ولا الذرات القريبة يختنسها الحس، وها هي المادة، وها هو المحسوس. يبهر الإنسان جيلا بعد جيل يلتفش إلى أمور في الحس لم يكن قد اكتشفها في السابق. إذن كيف هذا يكون أساس معرفي؟ يعني حصر الأساس المعرفي بآليات الحس البشرية. الأشعة البنفسجية والأشعة الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وفوق الحمراء، وتكتشف أمور عجيبة. ومع ذلك في أمور هناك أخرى كما قالوا نفس الذرة اللي هو انشطار نووي، نواة الذرة، إلى الآن ليست هناك لديهم أجهزة وآليات تكتشفون باطن الذرة، إنما هذه نظريات مو حقائق. بجهاز يعني مو باطن الذرة، لعل الذرة مو باطن الذرة، نواة الذرة، ولنواة الذرة الآن لم يكتشف. نواة الذرة إلى الآن ما اكتشف، وإنما ما هو بروتون ونيترون وإلكترون كلها فرضيات، أو قل نظريات. فرضية يعني احتمال، النظرية يعني تتبنى، الحقائق لا، التي ثبتت بالاستدلال. الآن هذه الأمور كلها في الواقع ماذا؟ نظريات وليست حقائق، نواة الذرة. لذلك في نابغة إيراني شيعي فرض أن الذرة قبل 15 سنة تقريبا أو أقل، بدل نظرية نواة الذرة من نيترون وإلكترون ونيترون إلى خيوط طاقية، وكان قدم الماجستير عطوه كرسي أستاذية في جامعة هارفارد، كان عطوه بروفيسورية عليها قفز مرة، وتممها بعد بريطاني، فصارت نظرية الآن عجيبة. وأيضا نظرية ليست فرضية، حتى سألوه في المقابلة أنه في أجهزة يعني تكتشف نواة الذرة، قال لا، بعد 50 سنة ما معلوم البشر توصل إلى أجهزة تكتشف نواة الذرة. أنا أتصور لك تفضل بي يرى الذرة، يرى الذرة مو يرى نواة الذرة، الكلام يرى باطن الذرة طبعا، ولكن صح ولكن ليست هي نفس نواة الذرة. الكلام في نواة الذرة هي أعظم الشطار الذري النووي. نووي يعني شنو؟ يعني نواة الذرة مو ذر، شطار ذري. هذا ظاهر إلى الآن ما اكتشف على أي تقدير. إذن كثير من الحس، هذه النقطة مهمة معرفية، منهج معرفي، أن الحس عند بناة ومتبنين الحس عندهم خطأ أو دجل أو إخفاق في أن الحس الذي يتبنى هو الأساس والقاعدة. هذا الحس رغم أنه هذه المبنى حتى غير صحيح، رغم ذلك أن الموجود أعم من المادي والحس والمحسوس. وبعبارة أخرى، المادي لا يساوي المحسوس، والمحسوس بقول مطلق لا يساوي المحسوس الإنسان للإنسان. يعني عندنا ثلاث مراحل عبارها: الموجود لا يساوي المادي، والمادي لا يساوي المحسوس، والمحسوس لا يساوي المحسوس لدى الإنسان. الكثير محسوس لدى الحيوان وغير محسوس لدى الإنسان. إذا أربع درجات يخفق فيها المادي في فلسفة المادية، وهذه هي التي يشير لها قوله صلى الله عليه وسلم: وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.